بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في هذا الكتاب المبارك، ومسند الدارمي رحمه الله تعالى، والمعروف بسنن الدارمي رحمه الله. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، قال الدارمي رحمه الله تعالى: باب في البهيمة تنبت. قال أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان عن أبيه عن عباية ابن رفاعة بن رافع عن جده رافع بن خديج أن بعيرا نبت وليس في القوم إلا طير يسيرا، فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا.
نعم، ند يعني شرد، فإذا ند البعير حينئذ لا يقدر على تزكيته، لا تستطيع أن تمسكه وتزكيه، لهذا فإنه يرمى بسهم، فإذا رميته بسهم فأصابه فهذه فمات فهذه زكاته. فالبعير إذا ند وشرد فإنه لا يقدر عليه إلا بأن ترميه، فإن رميته بسهم فنفذ فيه فمات هذه زكاته. ومثلها أيضا البهيمة إذا وقعت في بئر ولا تقدر على البهيمة أن تزكيها من حلقها، فتضربها في أي مكان، فطالما أضربتها في أي مكان وخرج الدم حل أكلها، فما لا يقدر على زكاته فإنه يضرب بسهم، يضرب بكذا، فإذا خرج منه الدم ونفذ فيه وخرج منه الدم صح أكله. نعم نعم، ليس بالشرط، لكن المهم أنه ينفذ، وطبعا معروف إذا نفذ شيء خرج منه الدم يعني هذا الغالب، لكن قد يكون ليس مثلا دما مسفوحا أو كذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب من قتل شيئا من الدواب عبث. قال حدثنا أبو معمر إسماعيل وإبراهيم، قال حدثنا سفيان عن عمرو هو ابن دينار عن صهيب مولى بن عامر قال: سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل عصفورا بغير حقه سأله الله عنه يوم القيامة. قيل: وما حقه؟ قال: أن تذبحه فتأكله.
نعم، إسناده جيد. هذا الذي قتل عصفورا، من قتل عصفورا بغير حقه سأله الله عنه يوم القيامة. عصفورا، مش صبيا، مش امرأة، مش ولدا، مش رجلا، هذا من قتل عصفورا بغير حقه سأله الله يوم القيامة. قيل: وما حقه؟ يعني كيف قتل عصفورا بغير حق؟ قال: يوم حقه. قال: أن تذبحه فتأكله. فإنك إذا قتلت عصفورا فلا تتركه هكذا، وإنما تأكله، إنما تتخذه غرضا، مثلا تقول: أنا أنشن عليه من باب تعليم تعلم الرمي أو كذا، لا تتخذ ما فيه روح غرضا. فهذا في من قتل عصفورا، فكيف من قتل آدميا بغير حق؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب في زكاة الجنين زكاة أمه. قال أخبرنا إسحاق بن طريق حدثنا عتاب بن بشير عن عبيد الله بن أبي زياد عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: زكاة الجنين زكاة أمه. قيل لأبي محمد: يؤكل؟ قال: نعم.
نعم، هذه قاعدة: زكاة الجنين زكاة أمه. قيل لأبي محمد اللي هو الدارمي: يؤكل؟ قال: نعم. نعم يؤكل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما لا يؤكل من السباع.
يعني أن البهيمة لو زكيتها وفي بطنها جنينها فهذه زكاة له، سبحان الله، زكاة أمه زكاة له فتأكله. يؤكل؟ قال: نعم، يعني ما في زكاة لكنه يؤكل، لأنه زكاة، لأن زكاة أمي زكاة له. نعم.
كبير شوية، حرك بعد ما فتحنا البطن.
لو نزل حيا فإنه حتما يزكى. نعم لو نزل حيا لازم لابد أن يزكى. نعم نعم لو نزل ميتا لا لا الزكاة أمي تسلخ بقى عادي هذه هو حلال لك. نعم
قال رحمه الله تعالى باب ما لا يؤكل من السباع. قال أخوانا خالد المغلق قال حدثنا مالك بن شهاب عن أبي هريرة الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع من السبع. قال أخبرنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا أبو أويس ابن عم مالك بن أنس عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخطبة والمجسمة والنهبة وعن أكل كل ذي ناب من السباع. قال أخبرنا أحمد بن حنبل قال حدثنا بعوانة عن أبي بشر عن ميمون عن ميمون بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مجنب من الطير.
نعم هذه قاعدة كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير لأنها مفترسات. نعم
بالنسبة للفيل بعض سبيل الحديث أن الفيل يعني لا هل الفيل محرم يعني أكله؟
والله ما أدري شوف كده أكل الفيل لأنه هو هو طبعا لا يؤكل هو يمكن من ذوات الأنياب لكن نريد يعني شيئا خاصا يكون في نص. اي نعم اي مسخ
ورد عن
اي شوف كذا قد يكون لخبث لحمه يعني اما يعني ليست فقط المحرمات محصوره في كل ذي ناب وذي مخلب لكن يحرم كل ذي ناب وذي مخلب لكن المحرمات قد تكون لاعم من ذلك وهي الخبث قد تكون خبيثه قد تكون من ذوات السموم وغير ذلك يعني ليس فقط التحريم لكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير كل ذي ناب يحرم كل ذي مخلب يحرم وغير ذلك ايضا فالعقرب الثعبان كل هذا قد يكره لضرره يكره لخبثه يكره لاستقذاره. نعم فلعل الفيل من هذا. نعم
قال رحمه الله تعالى باب النهي عن لبس جلود السباع. قال اخبرنا يعمر بن بشر عن ابن مبارك عن سعيد عن قتاده عن ابي سريع عن ابيه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع الافترش. قال اخبرنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سعيد عن قتاده عن ابي مليح عن ابيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.
نعم
قال باب استمتاع جلود الميته. قال اخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان عن سيد بن اسلم عن عبد الرحمن بن وعمه قال سالت ابن عباس رضي الله عنهما عن الاسقيه فقال ما ادري ما اقول لك غير اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ايما اهاب نبر فقد صبر.
نعم
قال حدثنا يعلى عن محمد بن اسحاق عن الطعفاء بن حكيم عن عبد الرحمن بن وعده قال سالت ابن عباس عن جلود الميتة فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهابها طهورها قيل يا محمد عبد الله تقول بهذا؟ قال نعم اذا كان يؤكل لحم.
نعم يؤكل لحم يعني ما يذكى هذا يطهر بالايه بالدباخ اذا دبخ. طب ما لا يذكى؟ هنا ابو محمد رحمه الله تعالى قال نعم اذا كان يؤكل لحمه لكن ما لا يذكى هذا على اقسام منه ما ثبت الدليل بنجاسته اصلا عينا كالكلب والخنزير وكذا فهذا لا يطهر بالدباغ ومنها دون ذلك غير ذلك فانه يطهر بالدباغ كجلد الحمار وجلد البغلي فهذا إذا دبغ طهر إن شاء الله فطهورها دباغها للعموم أيما إهاب لكن خرج من العموم ما كان نجسا في عينه كالكلب والخنزير. فالصواب أن جميع الجلود جميع الجلود تطهر بالدباغ إلا جلد الكلب والخنزير. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أخبرنا فرد القخط قال حدثنا مالك عن يزيد بن قصيد عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أمه عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستمتع بجلود الميتة. فحدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ماتت شاة لميمونة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو استمتعتم بإهابها. قالوا: يا رسول الله إنها ميتة. قال: إنما حرم أكلها.
فالاستمتاع بالإهاب يعني بعد الدبر، يعني هل استمتعتم بإهابها؟ الإهاب اسم للجلد قبل الدبر، اسم الجلد قبل الدباغ، لهذا قال: أيما إهاب دبغ. فلا استمتعتم بها بإهابها يعني يعني بعد الدباغ. ولهذا ما جاء من حديث عبد الله بن عكيم وبه أخذت الحنابلة أن النبي قبل أن يموت بشهرين أو بثلاثة أشهر أرسل أنه لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا بعصب، فقالوا هنا لا يحل لا يحل جلد الميتة ولو دبر، هذا الأمر نسخ حديث عبد الله بن عكيم. وحديث عبد الله بن عكيم فيه اضطراب من جهة ثبوته. والأمر الثاني أنه لا ليس فيه تعارض، إذ قول النبي هنا لا ينتفع بإهاب يعني معناه قبل الدباغ، وهذا لا إشكال فيه أنه لا ينتفع بإهاب، لا ينتفع بإهاب، إنما لابد من أن يدبغ، لأن الإهاب اسم للجلد قبل الدباغ، اسم للجلد قبل الدباغ. نعم نعم. كل ده قلنا أنا خارج، لأن هذا نجس العين، هذا نجس العين. نعم. وإلا فهو قول بعض العلم، بعض العلم يعني يمكن فيها حوالي ثمانية أقوال. في بعض العلم يرى أن الجلود كلها تطهر بالدباغ، حتى ما كان من كلب الخنزير، من جلد الخنزير ومن جلد الكلب، وهو قول قوي يعني لو حظ. نعم نعم. كيف مش لا هو ينتفع بالدباغ، هو ينتفع به بعد الدباغ، يعني الدباغ ليس انتفاع، الدباغ عملية تطهره، فهو إذا دبغ خلاص استعمل. لكن هو الإهاب اسم للجلد نفسه قبل الدباغ، فهذا لا يستعمل من جلد الميتة، ما يستعمل من جلد الميتة، ما يستعمل. ليه؟ حتى لو كان من مذكاه، حتى لو كان مذكاة، لأن الميتة جلدها هنا له باطن وظاهر، أما الظاهر والصوف فهذا ينتفع به مطلقا، وأما ما واجه اللحم وهو جهة الجلد التي واجهت اللحم صار لها تعلق بالميتة التي صارت نجسة، فهذا ينتفع به لكن بعد الدباغ. ولهذا توسطت الأحكام هنا، يعني عندنا الميتة ثلاثة أقسام: اللحم، وهذا ما ينتفع به مطلقا، لا ينتفع به مطلقا بأي قيد. طيب والشعر ينتفع به مطلقا، بقي ما توسط بين الشعر واللحم فيتوسط حكمه أيضا، فلا يقال ينتفع به من غير دباغ، ولا يقال ينتفع به ولو دبر، إنما توسط الحكم فينتفع به بعد الدباغ. فهذه أحكام عادلة عادلة. أما ما تعلق باللحم هذا ينتفع به مطلقا، وما تعلق بالشعر ينتفع به مطلقا. ما كان له تعلق بالشعر وتعلق باللحم هذا يتوسط فيه فينتفع به بعد الدباغ. نعم نعم نعم. ذكرته ايه؟ ما هو قال في الشاه، قال في الشاه الا استمتعتم بها؟ قالوا انما قال انما حرم ايه؟ هذا في المذكى، وفي المباح استعماله مما ليس نجسا عينا، انما ما كان نجسا عينا هذا ما الدباغ ما يعمل فيه شيئا، النجس عينا. ما هو عام، ولذا احنا عدينا به ما يقبل الذكاء كالحمار والبغل. نعم. لعابه وعدم حله بشيء من الأشياء أبدا، يعني كثر موت الكلاب ومع ذلك ما قال النبي فيها مثل ما قال في الشات هنا، ما قال مثل شات ميمونة هل استمتعتم بها، على كثرة ما ماتت من الكلاب ما قال النبي هل استمتعتم بجلدها، ما ورد هذا، ولا الارتفاع أيضا بشعره ولا بشيء من بدأ من جسده، يعني يقال هذا هو الأصل أن يكون هذا يعني عينا، إلا إذا كان هناك شيء يدل على جواز استعمال شيء منه فنقول إذا ليس نجسا للعين، لكن ما ورد أن النبي قال فيه مثل ما قال في شات ميمونة. ما احنا نقول النبي صلى الله عليه وسلم ماتت كلاب كثيرة، لكن لماذا ما قال؟ سيضيع على الناس هنا فائدة، ويضيع على الناس انتفاع يمكن أن يكون. ليه؟ صحيح هذا، صحيح هذا أن عدم مقتل دليل، لكن حينما يكون هذا موجودا وجد مثل الشاه، فوجود دليل مثل الشاه وعدم وجود دليل غيره هذا يدل على أن وجد الدليل. نعم نعم. أيوة السباع أيضا ليست نجسة الأعيان بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لابسها وما قال فيها بأنها نجسة، فالحمر تركب مع عرقها ومع والبغال تركب مع وجود العرق، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما قال يغسله. نعم. ما احنا بنبحث في له نشوف الجمهور على التحريم. طب في علة؟ قالوا في نقل يعني عن حد من العلم المغري مثلا ولا ذكره يعني من السباع.
شيخ من ضغط السبع لكن اللحم.
نعم. في افتراس يعني في افتراس. شوف كده في أضواء البيان، شوف كده في أضواء البيان. والله خلاف، لكن الأقرب أن الشعر لا تحل فيه الحياة فلا تعلق له بنجاسة. الصواب أن الشعر لا تعلق له بالنجاسة لأنه لا تحل فيه الحياة. نعم. وإنما يعني وينمو لكن لا تحل فيه الحياة. نعم. نعم. لا، لأن العلة هنا الطرف التنعم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن المصطفى قال حدثنا وقيع عن الزبيدي عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا الحديث. قيل له: محمد، ما تقول بصفه التعالي اذا دلك؟ قال: اكرهها. قال: ما قلت لقوم حمر الاهليه؟ قال: اخبرنا احمد بن عبد الله قال حدثنا مالك عن الزهري عن الحسن بن عبد الله ابني محمد عن ابيهما عن علي رضي الله عنه وابن علي قال لابن عباس رضي الله عنهما: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعه النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الانسيه. قال: اخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان عن هشام عن المسيرين عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: قام رجل يوم خيبر فقال: يا رسول الله، اكلت الحمر او افنيت الحمر؟ ثم قال: يا رسول الله، افنيت الحمر أو أكلت الحمر؟ فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا ثلاثة: إن الله الرسول أولا ينهيانكم عن لحوم الحمر فإنها رجس. قال: لا في أكل لحوم الخيل. فحدثنا جعفر
يعني يخرج بذلك الحمر الوحشية، فلما قال الحمر الأنسية أو الحمر الأهلية فدل هذا على أن الوحشية مباحة. نعم. 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 ان الله ورسوله ينهاكم عن لحوم الحمر فانها رجس، يعني انها كانت مباحه، تقصد يعني كانت مباحه ثم بعد ذلك يعني حرمت. يعني كيف انها تكون رجسا، يعني تكون مباحه في الاصل. هذا مش ما في إشكال، هذا ما في إشكال إن يكون هذا يعني حل إباحة ما كان فيها ضرر وحل، لكن قوله فإنها رجس يعني هو عائد إلى طبعا ما فيها من إلى لحمها. طيب لما كانت أصلا هي لما هي رجس يعني كيف أبيحت زمانا؟ فنقول هذا الرجس كان موجودا ولكن الله عز وجل رفع تأثيره لما كانت الإباحة فلا يضر، فهو رجس ولكن لا يضر، مثل الميتة فهي ميتة ولكن لا تضر لما يأخذها الإنسان على وجه مباح. يعني هذا وجه، أنا هذا وجه، لكن هي أيضا يعني مشكلة. لكن طبعا الله عز وجل ما يبيح ما فيه ضرر للناس، ما يبيح ما فيه ضرر للناس، ما يبيح ما فيه ضرر للناس. فلعل هذا الضرر كان يعني مرفوعا أو رفع بالإباحة لحكمة الله سبحانه وتعالى، ثم بعدما حرمت يستقر. نعم، هذا ما يبعد يعني وجه ما يبعد. نعم 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 نعم. من قدما ماذا يقول؟
ورخص في أكله الشعبي. ولنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع وهو من أعظمها نابا ولأنه مستهبل فيدخل في عموم الآية. قال الشنقيطي: ومن ذلك الفيل فالظاهر فيه أنه من ذوات الناب من السباع، وقد قدمنا أن التحقيق فيه التحريم لثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مدى الجمع.
يعني دخلوا في ذوات الأنياب مع الاستخباث. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب في أكل لحوم الطير. قال حدثنا جعفر بن عمصر عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: أكلنا لحم فرس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة. قال أخبرنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل.
نعم، فدل هذا على إباحة الخيل خلافا لمن كرهه من الأحناف، لا نظرا لأن الله عز وجل ذكر في القرآن زينته وكذا ولم يذكر أكله، مع أن الأمر كان في معرض المنة والخيل والبغال والحمير تركبوها وزينة، ما قال لتأكلوها. ودلالة الاقتران هنا مع الحمر وكذا، ولكن رد عليهم الجمهور بأن الأمر هنا معرض، بيان هنا في معرض المنة، والمنة بالركوب في الخيل أعظم من المنة بأكله، لأن الأكل وإن أبيح إلا أنه لم يكن مشهورا، لم يكن مشهورا، يعني ما كان يؤكل إلا قليلا. ولهذا تقول أسماء هنا: نحرنا فرسا على عهد رسول الله فأكلناه. فأكل الخيل وإن كان مباحا إلى نوعه، لأنه كان قليلا جدا. فلما يأتي في معرض المنة فيذكر في المنة أعلى الأوصاف وهو الركوب، لكن تجمع الأدلة، تجمع الأدلة. فهذه الآية مع حديث أسماء يبين لك أن هذا الجمع الذي جمع به الجمهور وهو جمع صحيح، وهو جمع صحيح. نعم نعم. وبعدين باب ايه بعد كده؟ هات ماشي، يلا هات ماشي.
قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن النوم. قال اخبرنا ابو المغيره عن المغيره قال حدثنا الاوزاعي وحتى العداد بن الزهري عن سعيد بن المسيب وابي سلمه بن عبد الرحمن بن المغيره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينتهي نهبه ذات شرف يرفع المؤمنون فيها ابصارهم او حين ينتهبها من المؤمن. قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال حدثنا وهب بن جرير بن حازم عن ابيه عن يعلى بن حكيم عن ابي نبيل عن عبد الرحمن بن سمره رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النهبه. قال ابو محمد: هذا في الغزو اذا غنموا قبل ان يقتل.
نعم.
قال: باب بأكل الميتة للمضطر. قال حدثنا ابو عاصم عن الاوزاعي عن حسان بن عطيه عن ابي وهب قال: قلنا يا رسول الله ان بارض تكون فيها.
طيب، يعني علاقة هذا الباب بالكتاب نفسه، يعني نتكلم الآن عن باب الزكاة، فقال باب النهي عن النهبة ثم عاد في أكل الميت المضطر وكذا. طيب، ما علاقة هذا الباب بالكتاب نفسه؟ نعم.
من الغنيمة، النهبة من الغنيمة. ومن الغنائم من الحيوانات كالإبل والبقر والغنم
والحيوانات. طيب. أي نعم، يعني هذا هو الأقرب، لأنه قال قال أبو محمد: هذا في الغزو إذا غنموا قبل أن يقسم. فيأخذ مثلا شيئا من الطعام، من الأغنام، من الإبل، من البقر، من كذا، فيضيق على المسلمين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب في أكل الميتة للمضطر. فحدثنا أبو عاصم عن الأوزاعي عن حسان بن عطية عن أبي وهب قال: قلنا يا رسول الله إن بأرض تكون بها المخمصة فما يحل لنا من الميتة. قال: إذا لم تستطعوا ولم تر تغيظوا ولم تقتبئوا بقلا فشأنكم بها. قال: الناس يقولون بالحاء وهذا قال بالقاف. قال: باب الحلب يجهد الحلب، يجهد الحلب. قال اخبرنا يعلى قال حدثنا الاعمش عن عقوبة بن بحير عن جرار بن الازبر قال: حدثت رسول الله صلى الله عليه وسلم لقحة امرني ان احلبها فحلبتها فجهدت في حلبها فقال: دع داعي اللبن. قال: باب النهي عن قتل الضفدع.
الحديث الماضي: ان بارض يكون بها المخمصة فما يحل لنا من ميتة. قال: إذا لم تصطبحوا ولم تغتبقوا ولم تختفوا بقلا فشأنكم بها. تصطبقوا، قال المحشون، للصباح أكل الصباح، أكل الصبوح، و وهو الغداء، والغبوق العشاء، وأصلهما في الشرب ثم استعمل في الأكل. ولم تختفوا بقلا أي تظهرونه، يقال اختفيت الشيء إذا أظهرته وأخفيته إذا سترته، ويروى بالجيم تجتفئوا بقلا أي تقتلعوه وترموا به، من جفأة القدر إذا رمت بها يجتمع على رأسها من الوسخ والزبد. أصلهما في الشرب عموما، نعم، ثم استعمل في الأكل، نعم، يعني معناه إذا أخذتم منها بقدر، بقدر ما يقيم صلبكم، وليس أوسع من ذلك، وليس أوسع من ذلك، إذن أن تأكل من ميتة بقدرها، فحينئذ جائز، نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن قتل الضيف ضعيف أن نحن. قال فرد عبيد الله بن عبد الملك حدثنا ابي ذئب عن سعيد بن خالد القاضي عن سعيد بن مسيب عن عبد الرحمن بن عثمان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن سحر الضفدع. قال فرد محمد بن احمد قال حدثنا عبد الرزاق قال فرد معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه عن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل اربعه من الدواب: النمله والنعله والهدهده والصرد.
نعم. قال وهو طائر ضخم، يقول طائر ضخم الرأس والمنقار، له ريش عظيم نصفه أسود ونصفه أبيض. نعم. طيب، في النهي عن قتل الضفدع، في النهي عن قتل الضفدع إشارة إلى إيه؟ إلى أنه أيضا لا يؤكل، فلا يؤكل الضفدع، ما يؤكل. نعم نعم. صحيح صحيح، ان يعني العلاج بالنحل بعدما يعالج به الانسان بعد لدغ النحله تموت النحله، فلهذا يدخل في النهي عن هذا، او يكون هذا من باب الحاجه، وان الله عز وجل هو ما قصد يعني قتلها، قصد العلاج بها، ثم ياتي الموت تبعا والقتل تبعا، فهذه تحتاج يعني إلى فتوى من أهل العلم، تحتاج إلى فتوى، لأنه هي يقينا تموت. أي نعم، يقينا هي تموت بعد العلاج هذا، يقينا تموت، فليدخل هذا في النهي، أو يكون هذا من باب الاضطرار، وهنا لا يقصد الإنسان قتلها، إنما القتل أتى تبعا أو الموت أتى تبعا، تحتاج إلى نظر. نعم. نعم. طيب، لكن هو هنا يعني ما قصد، قصد العلاج ثم جاء الموت تبعا، فيكون كمسألة يعني التطرس، فهو لا هو يقتل الكافر، فإذا قتل معه المسلم ولا سبيل قتل بالمسلم فيكون تبعا هنا، فيكون مثل هذه الحالة يعني حالة الاضطرار، إذا ثبت فعلا أن في ذلك العلاج. اي نعم. لا، للتشريح جائز، حتى طالما انه ليس معصوما، يعني طالما انه ليس له عصمه فيجوز هذا، ولهذا حتى قالوا في الحرب او كذا جائز، فمسألة التشريح للانتفاع بذلك ما في اشكال، الا انهم لو اتوا بما هو يعني ميت هذا يلزمهم، هذا الأفضل، لكن إذا ما في سبيل إلى هذا ما في إشكال. أي نعم، لا بأس بذلك، للحاجة عند ذلك لا بأس، يجوز التشريح أصلا للإنسان إذا كان فيه وباء عام ويريدون التعرف على المرض فيه، فيكون هذا من باب الحاجة. نعم، هيئة كبار العلماء بحثوا هذه، إذا كان التشريح مثل هذا لا بأس. شراب يعني، بس هو بيخرج من غير قتل، هو اتركه طبيعي يأخذ العسل دي يأتيك منه عادي، لكن الكلام في النهي عن قتل النحلة، فهو هنا القتل ليس قصدا، القتل يقع تبعا، فهل هذا يدخل في قاعدة يعني يغتفر في التبع ما لا يغتفر بالاستقلال؟ تمام.
لو نزعت إنسان أو حمار أو شيء
تمام
بتموت ليه؟
ليه؟
لأن النسع بتحطها ما تقدرش تسحبها
تمام
فبتبقى مع جزء من المعدة
تمام
يعني الموت راجع إنها ما بتقدرش تسحب لو نزعت إنسان جلد
مش مشكلة الصفة، المهم إنها تموت. يبقى هنا هل هي تدخل بقى في النهي عن قتل النحلة؟ لأنه يقينا الآن لو لدغت الإنسان تموت يقينا هذه تمام، فهل هي هنا تدخل في النهي وبالتالي حتى لو فيها علاج يعني نقول لا لا يجوز، ولا هنا ليس المراد أنني أقتلها الآن، ليس المراد قتلها، إنما المراد إيه؟ إنما المراد الانتفاع بها في العلاج ثم ماتت تبعا، فيكون هذا مما يغفر ويغتفر في هذا الباب، فيغتفر طبعا ما لا يغتفر استقلالا، فهل يكون من هذا الباب أو يدخل في الباب الأصلي ألا وهو باب النهي عن قتل النحل؟ هذا تحتاج نظر. نعم نعم لا بس هنا مباح الذبح، البقرة مش مباح، هو الإشكال عندنا إيه هنا؟ الإشكال عندنا هنا إنه ورد النهي عن قتله، طيب النهي عن قتلها ومصلحة علاجها، فصار عندنا أمران الآن، صار عندنا أمران الآن متعارضان، هل نقول بأننا نقدم العلاج ونستدل عليه واحد أنه أن من أخذ النحلة إنما قصد العلاج بها ما قصد قتله، الأمر الثاني أنها تدخل في قاعدة التبع والاستقلال فيغتفر تبعا ما لا يغتفر الاستقلال، أو أنها تبقى على الأصل. لا ما هو التسخير برضو ما له علاقة، قاعدة العلاج ليس قاعدة مباحة كذا، لكن لها ضوابطها، هذه لها ضوابطها. نعم على كل هذا يعني يحتاج إلى إيه نظر. يشرحون في الحوادث، قال العلماء مسألة التشريح هذه، أولا إذا كان جسد حربي كافر حربي وكذا فلا إشكال أبدا، اثنين إذا كان في جسد مسلم فلا يجوز إلا إذا كانت هناك مصلحة عامة أو مصلحة خاصة بأهل المقتول بأهل الميت، مصلحة عامة كالوباء، مات بوباء وكذا ونريد أن نتعرف على هذا الوباء ونعالجه وكذا وكذا، فحينئذ هذا جائز، هذا جائز، أو يكون للتعرف على جريمة من باب إحقاق حق وإبطال باطل أو كذا، قالوا أيضا هذا إيه هذا جائز، فإذا كان من هذا الباب جائز، وإلا فالأصل أن المسلم كسر عظمه قطع جلده كل ذلك كما لو فعل حيا، لكن في الحرب، الحرب ليس له حرمة أصلا، الحرب ليس له حرمة. نعم احنا بنتكلم حتى احنا بنتكلم عند عند العلاج حتى لو بالاضطرار، هل هنا نقول بان القتل يرخص فيه هنا لهذا؟ نعم هو هذه المسألة، هذه المسألة. نعم
فإذا أردنا الشفاء فالله عز وجل ذكر الشفاء وأما ما يترتب بالقتل النبي صلى الله عليه وسلم عن القتل فنقول أن الشفاء يكون بغير اللذة يكون فيما في بطنها فلذلك نجمع بينهما.
لا لا وثبت أيضا بهذا يعني ثبت بهذا أيضا الشفاء يكون باللدغ ويكون بكذا ثبت أيضا في ذلك الشفاء. لا ماشي ما هو التجارد معمول به زي النص ما هو إذا جاء بالنص أو بالتجارد ما فيش إشكال خد بالك إنما لا تداوب محرم أو بحرام هذا في المادة نفسها مادة التداوي لكن إحنا هنا العلاج موجود وكل شيء لكن الوسيلة التي أصل إلى ذلك بها هي الوسيلة الإيه وسيلة مبنية على المنع وهو القتل لكن هل هذا يدخل في باب الضرورات خد بالك أم لا إنما ما نهي عنه لذاته زي الخمر زي كذا هذا مستحيل أن يكون في علاج شرع النصر وهذا معنى ولا تتداووا بحرام نفس الذي يتداوى به إنما هنا الوسيلة لتحصيل الإيه لتحصيل الدواء نعم على كل هي يعني لو جاء كلام من الكبار في أنا أخذ نعم خلاص المهم ما خلينا من نحن دلوقتي يلا نعم
قال رحمه الله تعالى باب كلمات وزر قال أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة عن سعيد بن المسيب عن أم شريك رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأوزار
نعم
قال باب الجلالة وما جاء فيه من النهي قال حدثنا أبو زيد سعيد بن الربيع قال حدثنا هشام بن الثوري عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المجثمة وعن لبن الجلالة وأن يشرب من فيه استقاء
والمجثمة يعني المربوطة والماء محبوس حتى تقتل مثل ما قلنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القتل صبرا هذه المجثمة تحبس حتى تقتل هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وعن لبن الجلالة والجلالة التي تأكل أكثر أكلها من القاذورات وأن يشرب من فيه السقاء إذا كان من جلد وكذا لأن الإنسان ما يدري ما يدخل فيه أما إذا كان مربوطا أو إذا كان من غير الجلد وكذا فلا بأس وقد شرب النبي من في السقاء لكن هذا محمول على أنه محفوظ وأنه معروف ما فيه أما إذا كان مثلا الإنسان لا يدري ما فيه ويخشى أنه لو شرب من في السقاء يصاب بضرر أو كذا فإنه ينهى عن ذلك أو يقال أنه للتنزيه لأنه ثبت للنبي صلى الله عليه وسلم شرب من في السقاء نعم طيب نقف عند كتاب الصيد نعم البورص اي طول كده ولا كده يقول ذوات السموم يعني سام ابيض نعم سام ابيض فهذا يؤمر بقتلها بل وحث النبي وبين أن من قتل في أول ضربة له 100 حسن ومن قتل في الضربة الثانية فله 70 وهكذا وقيل أنها كانت تنفخ النار على إبراهيم كانت تنفخ النار على إبراهيم عليه السلام نعم نعم والله ما أدري السحلية لا السحلية لا السحلية لا نعم الوزع ليه البورص لكن السحلية لا نعم واسع الأمر يعني لم يرد فيها شيء لم يرد فيها شيء لا بناهي ولا نعم يحرم أكل يعني نعم نحن قلنا أن هذا ممكن هذا محمول على هذا الباب أن الإنسان ما يدري فلعله يخرج شيء ذي لا بس القلة فيها إيه مانع يعني القلة ليس مفتوحة فتحا كاملا القلة فيها فتحات صغيرة ما يدخل فيها شيء ايه؟ لا يدري، لا يدري، هو يدري ما فيها، يعني ممكن يدخلها شيء، ممكن يدخلها كذا، لكن هذه ما دخلها شيء لان فتحاتها قليله، يعني فتحات فيها قليله. نعم.